الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، حرم الله تبارك وتعالى على المسلم أن يأخذ مال أخيه المسلم بصورة أو بأي صورة من صور عدم الرضا. السرقة، الغصب، الاختلاس، الخيانة، الخيانة، الغلول، كل هذه صور جاء الشرع بتحريمها. وقد سمعتم كلام الله تبارك وتعالى في تحريم كل ذلك. كذلك من صور الكسب المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى صورة قد يتراضى فيها القرفان، لكن الله تبارك وتعالى حرمها. الصورة السابقة إنما هي صورة طرف معتدي وطرف معتدى عليه، سواء كان هذا الاعتداء ظاهرا واضحا في الغصب أو خفيا في الغلول والسرقة. صور أخرى من صور أخذ المال بطريق غير مشروع صورة تكون بالتراضي بين الطرفين. أول هذه الصور الربا، فالربا كسب محرم وإن كان بتراضي الطرفين، تراضي آكل الربا وموكل الربا، فهو عقد يقوم بين الطرفين وقد يقع عليه إشهاد، وقد حرم الله تبارك وتعالى هذه الصورة من صور الكسب. لا شك أن الربا صورته إنما هو إقراض بفائدة لزمن، إقراض بفائدة لزمن قل هذا الزمن ولو ساعة، وكثر هذا الزمن ولو سنين، قلت الفائدة وإن كانت أقل القليل 1% أو كثرت الفائدة كما تكون أضعاف مضاعفة 100% 200% 300% كما كان الشأن في الجاهلية، كانوا يرضون بهذا النوع من الربا الفاحش. هذا الربا لا شك أن فيه منفعة دنيوية للطرفين، فإن معطي المال يستفيد بالفائدة وآخذ المال يستفيد بهذا المال لتصريف شأنه، إما أن يستهلكه في حاجة له كطعام أو شراب أو غير ذلك، أو أن يتاجر فيه فيستفيد منه مالا بعد ذلك. هذه صورة. لا شك أن كل من المرضي عن المرابي وكذلك الذي يعطي المال والفائدة كلاهما مستفيد، لكن جاء الشرع بتحريم هذا وجعل هذه الفائدة والمنفعة المتبادلة هدف. وتحريم الربا جاء مبكرا، فإن الله تبارك وتعالى أنزل من القرآن المكي آيات في بيان أن هذا أمر فظيع. قال جل وعلا: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهذه الآية من جملة القرآن الذي نزل في مكة، ثم نزل بعد ذلك في المدينة في أول الأمر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم كان من آخر التشريع أن أنزل الله تبارك وتعالى آيات الربا في سورة البقرة، وهي آخر ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه في تحريم الربا كله بكل صوره، بدءا من قول الله تبارك وتعالى:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتحبطه الشيطان من النار. قال أهل العلم من كفر السلف لا يقومون يوم القيامة أي من حضورهم إلا كالذي يتحبطه الشيطان من النار، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني أن البائع إنما يكسب وكلاهما مستفيد وهذا يأخذ فائدة، والربا مثل ذلك. قاسوا هذا على هذا وقياس إبليس، قال تبارك وتعالى وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا بالنص القاطع أن الأمر والقياس ليس لكم وإنما التشريع لله سبحانه وتعالى، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما كان، أي مما أكله من الربا، وأمره إلى الله، أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عاده أي إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يذهب فائدته وبركته في الدنيا والآخرة، ويربي الصدقات ينميها سبحانه وتعالى. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله بكل شيء عليم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وكان هذا نص قاطع أن يتركوا ما بقي من الربا كله، وإن كانوا قد تعاقدوا عليه، وإن كان قد وقع العقد عليه مع الغير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب في الدنيا، حرب في الدنيا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم، أي لا تأخذ من المدين إلا رأس مالك فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة معسر ولا يستطيع سداد أصل الدين فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا يعني على المدين فتترك له بعض المال أو كل المال، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آخر آية نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكان تحريم الربا على هذا النحو، ولعل التدرج في هذا التحريم ببيان أولا فظاعته في القرآن المكي، ثم النهي عنه نهيا يعني غير قاطع في أول القرآن المدني، ثم النهي عنه نهيا قاطعا وتحريم كل شيء منه والتهديد بالعقوبة عليه في آخر الأمر، وذلك أن الربا كان معاملة مستشرية للعرب، بثها اليهود فيهم وكانت معاملة من أساس معاملاتهم، فتدرج الله تبارك وتعالى معهم في التشريع إلى أن قطع الله تبارك وتعالى أثرها من مجتمع المسلمين. إذن لا يجادل مجادل في أن الربا فاسد وأن فيه إرفاق لكل من الطرفين، فإنه ليس كل ما تراضى عليه طرفان في الإسلام يكون حلالا، فإن هذا شأن الربا، هذا شأن الزنا، فإن الزنا إنما هو فعل محرم وإن كان باتفاق الطرفين، فليس الزنا غصبا وإنما الزنا تراضيا، لكن الله تبارك وتعالى حرم منفعته، منفعته بالنسبة للرجل ومنفعته بالنسبة للمرأة، إن كان يتبادل المنافع في الشهوة واللذة أو في الأجرة على ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد حرم هذا. فالتراضي لا أساس له، التراضي من أساس العقود لكنه من أساس العقود المباح، وأما العقد المحرم فإنه ولو وقع بالتراضي فإنه باطل عند الله تبارك وتعالى. فعقد الربا وإن كان عقدا بالتراضي إلا أنه وكذلك معلوم حدوده، معلوم الفائدة فيه، منصوص فيه، مشهود عليه، فكل هذا لا أثر له وإنما يقع باطلا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده أو شاهديه، وقال هم سواء. هم يعني جميع، كل من اشترك في هذا العقد سواء كان موكلا للربا هو المعطي الفائدة، أو آكلا لها، أو شاهدا على هذا العقد، أو كاتبا له، فقال صلى الله عليه وسلم: هم سواء. الربا من الكبائر، وهذا أمر قد جاء به الكتاب وجاء به السنة وأجمعت عليه الأمة. وقد جاء في السنة أحاديث شديدة تشدد من حرمة الربا وتقيسه ببعض الجرائم فتجعله أكبر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا، أي أنه صور كثيرة من صور التعامل، فليس هو صورة واحدة فقط كصورة خذ هذا المال قرض ربوي وآخذ عليه فائدة بعد سنة، هذه صورة واحدة، ولكنه صورة متعددة. الربا 71 بابا، أيسرها أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه، ونكاح الأم من أكبر الكبائر. فجعل النبي أيسر صور الربا، وأيسر صور الربا أن تأخذ فائدة على الدين، أن تأخذ هدية على الدين، هدية غير مشروطة، هذا أيسر صور الربا. أن تراد أن تعطي مال قرض ثم يهديك المقترض هدية غير مشروطة، لكنها إن كانت لهذا الدين فهي صورة من صور الربا، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام في صحيح مسلم أن سائلا تعرف عليه فقال له: من أي بلاد أنت؟ فقال له: من أرض العراق. فقال له: إنك بأرض الربا بها فاشل، فإذا كان لك على أحد دينه فأهدى لك حملة ابن أو حملة قتل فلا تأخذ منه شيئا فإنه ربا. فنصحه قال له: أنت بأرض الربا فيها فاشل، ولكن ربا صورة الربا الفاشية إنما هي صورة من صور التعامل غير المشروط، فإن المدين قد يهدي هدية للداعي غير مشروطة في العقد. فقال له: إذا كان لك على أحد دينا فأهدى لك هدية فلا تأخذ منه شيئا، أهدى لك حملة كبد، فالكبد ما أرخصه، وخاصة في الأرض الزراعية هذا أمر من الأمور اليسيرة جدا، أو حملة قسر يس برشيد. فقال له: فلا تأخذه فإنه ربا. قال له: هذه صورة من صور الربا. الشاهد أن النبي جعل أيسر صور الربا أشد من يعني من الزنا بالمحارم، والزنا بالمحارم من أكبر الكبائر. وفي الحديث الآخر: درهم ربا درهم، والدرهم وحدة من وحدات النقود بالتعامل، أي وحدة قليلة الفلس، ثم الدرهم ثم الدينار. درهم ربا أشد من 36 زنية، فهذا أمر عظيم. قياس الربا بهذه الكبيرة من الكبائر وأن تكون أعلى منها على هذا النحو، هذا أمر فظيع. والله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الذنوب، يعني يجعل الكبيرة كبيرة والكبيرة من أكبر الكبائر والصغيرة صغيرة، هذا الأمر تقديره لله تبارك وتعالى وليس تقديره إلينا. فلو كان لنا يمكن نقول: لا والله هذا أخذ المال من الغير هذا أيسر من وليس أفظع من الزنا، بل الزنا أفظع. لكن نقول: تقدير عظم الذنب وصغره إنما هو إلى الرب سبحانه وتعالى، فهو الذي شرع لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى، ورتب أن هذا ذنب وأن هذا كبيرة وأن عليه كذا وكذا من العقوبة، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن هذه الكبيرة من أكبر الكبائر، وليس هناك في القرآن تهديد مثل التهديد على الربا ومثل التهديد على قتل النفس. هذه أكبر جريمتين جاء عليهما تهديد في القرآن، ففي قتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهدد الله تبارك وتعالى بالخلود في النار لمن عاد إلى أكل الربا بعد أن جاءته الموعظة بالانتهاء عنه. إذن الجدال في أن فيه منافع للطرفين نقول هذه المنافع جاء الإسلام فأهدره. الجدال في أنه لا فرق بين الربا والبيع كذلك كذب، فإن الله تبارك وتعالى جعل البيع غير الربا، وبين سبحانه وتعالى أنه يشرع لعباده ما يشاء، فأحل لهم الكسب عن طريق البيع، وحرم عليهم الكسب عن طريق الربا. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كبيرة من الكبائر، هذه الكبيرة لم نكن نعلم أن فسادها على هذا النحو حتى استشرى فسادها في الأرض. لم نكن نعلم أن استغلال الربا يمكن طائفة من الناس أن يتحكموا في رقاب العباد على هذا النحو. اليهود عرفوا الربا قديما واستغلوه وأصبحت صناعتهم، اجتهدوا غايتهم في جمع المال واكتنزوه، ولم ينفقوا منه على أنفسهم إلا القليل. كانت أمة مدخرة مقصرة على نفسها، وعن طريق الربا الذي بدأوه صغيرا استطاعوا أن يتحكموا في رقاب العباد من شرق الأرض إلى غرب بهذه الوسيلة الخبيثة التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولو كان أهل الإسلام على الإسلام حقا لما وقعوا في هذه الشبات اللعينة التي وضعه فيها أعداءه. أكبر من الجيوش الذين استغلوا الربا، استغلال الربا أكبر من استغلال الجيوش والأساطيل والحروب. عن طريق هذا السلاح الخفي استطاع اليهود أن يجروا العالم وأن يكبدوه وأن يتحكموا فيه، فيعزلوا من يشاء من الرؤساء ويضعوا من يشاء ويذلوا من يشاء من الشعوب، ويجعل الشعوب تكدح وتكدح وتكدح لتلقي في جيوبهم وهم مستورون تحت الأرض. يفعلون بهذا ويأخذون هذا السلاح، دمروا به العباد وأخذوا به العالم بهذا السلاح الخفي الذي بين أيديهم. وأقول صدق الله تبارك وتعالى في بيانه أن هذا الربا من أشر العقود في الأرض، بل هو أشر العقود على الإطلاق، ولذلك جاء فيه هذا التهديد على هذا الناس. هذا الكسب المحرم، الربا، هذا الكسب المحرم في هذه الفظاعة التي سمعتم، وللأسف أن يصبح في بلاد المسلمين قضية من القضايا التي لا يكاد يخرج منها بيت ولا ينجو منها تاج ولا تنجو منها أمة، وتتعامل به الأمة من أعلى يعني سلطة فيها إلى أصغر رجل فيها. وهذا نداء الله تبارك وتعالى نقرأه بين أظهرنا، وهذه رسالة الله عز وجل في القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كأن هذا التهديد والوعيد لا كأنه لا يأتي من الله ولا من أحد يخاف من عقوبته وبطشه. لقد هان على المسلمين أمر يعني أصبح الأمر عليهم هينا جدا، وكأن هذا الوعيد لا يعني شيء، والحال أن هذا وعيد الله تبارك وتعالى وتهديد الله عز وجل. ولا شك أن قول الله فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا تهديد عند كلمته، يعني هذا تهديد الرب تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون تأويل، ولا بد أن يأتي تأويله، كما قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فتخسروا أنفسهم.
وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه تهديد مرتين. يقول كلام الله تبارك وتعالى إنما هو رسالته لكل أحد. القرآن رسالة الله تبارك وتعالى الموجهة لكل أحد، فإن الله خاطب في هذا القرآن كل أولاد آدم وكل الناس، فقال يا بني آدم، وقال يا أيها الناس، وقال يا أيها الذين آمنوا، هذا على الخصوص. فهذا خطاب الله تبارك وتعالى لكل أحد، خطاب مباشر، سيكون الخطاب عن طريق الرسول، وسيكون خطاب الله تبارك وتعالى المباشر الذي ليس للرسول فيه إلا أنه نقله، نقل كلام الله تبارك وتعالى، وقال هذا كلام الله، هذا حديث الله تبارك وتعالى. فالأمر جيد، والله تبارك وتعالى قال عن كلامه إنه لقول فصل، وما هو بالهاك، إنه لقول فصل. فقد فصل الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين الهدى والضلال، بين ما أحله وما حرمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، بين في الكتاب. فقد فصله الله تبارك وتعالى، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فلا عذر لأحد في أن يقول لم أعلم، ما علمت، ما سمعت. فهذا القرآن في مسمع الدنيا كلها، جعله الله تبارك وتعالى في مسمع العالم أجمع، سمع به الصغير والكبير. وكذلك قد فصله الله تفصيلا، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في أن يقول لم أسمع كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ربا جميل. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد في الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، واعلموا أنه كثرة الهالكين ليست عذرا، كثرة الخارجين عن أحكام الإسلام ليست عذرا لأحد. إذا اعتذر معتذر وقال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو رأيت الناس يفعلون هذا ففعلته، أو انتقت مع الناس كما ينتقون، فهذا لا عذر له. بل يقول الله تبارك وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يجب أن تتمسك بالإسلام ولو كنت واحد، ولو كنت وحدك يجب أن تتمسك بالإسلام. ولا عذر لأحد من الأعذار التي يعتذر بها كثير من الناس، أن الربا قد أصبح معاملة دولية، وأن الناس كلهم على هذا الأساس، وأنه أصبح بناء مبني، كل أمر لا تستطيع أن تخرج منه. والجواب أنه لو سفر الناس جميعا لا تفسد، لو فسق الناس جميعا لا تفسد، لو استحل الناس ما حرم الله تبارك وتعالى لا تفعل أنت، فإنك مسؤول وحدك بين يدي الله تبارك وتعالى، ومسؤول عن عملك. فأقول الربا استشرى وأصبح يعني لا يكاد ينجو منه بيت، ولكن يجب على المسلم أن يحترز لدينه وأن يأخذ الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رب جميل. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول